الحمد لله رب العالمين تفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد فهذا هو الدرس 18 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى أجيب عن بعض الأسئلة ولا أستطيع أن أجيب عن كل أسئلة طويلة وكثيرة جدا هل تستوعب الدرس كله يقول واحد الأخوة إن كنت قد سرقت مبلغا من المال فماذا أفعل وأنا لا أملك سبابه الآن وإذا تملكته كيف أعيده لصاحبه نعم إذا سرق الإنسان مالا ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وصدق في توبته مع الله يجب على الدولة بمقتضى نظام التكافل الاجتماعي الذي يعتز به المسلمون في دين الله عز وجل أن يقدموا له العون الذي يبرئ ذمته مثلا من هذا القبيل رجل قتل خطأ تحمل ذمته دية الواقع أنه ليس هو الذي يدفع دية العاقل يعني الذين يرثونه بالعصب فإمام ليس معهم إذا من دولة فإذا تاب الإنسان توبة نصوحا نظام الدولة الإسلامية أن الدولة ينبغي أن تعينه على توبته فتعطيه السداد هذا المال بالنسبة للتائب الصادق في توبته وإذا الله إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى المبلغ الذي عليه فما يسر أن يعيده هذا لا إشكال فيه لا يجب أن يذهب فيقول له لقد سرقت منك ها أنا أعيده بإمكانه أن يرسل إليه هذا المال بأي وسيلة بدون أن يعلم صاحب المال أن هذا المال وصل إليه من فلان أي وسيلة من الوسائل يمكن أن تستخدم لإيصال المال إلى صاحبه يقول الآخر شخص موظف لدى الدولة ونتيجة لتعامله مع المواطن وقع في مال حرام يعني كيف وقع في مال حرام يعني ارتشى هذا معنى كلامه هكذا فهمت أي أخذ أموالا بدون حق ما الحكم علما بأن هذه الأموال عامة وليست خاصة طيب القاعدة الفقهية أن المال الذي في حوزته والذي لا يعود لشخص معين وإنما يعود لصندوق الدولة أو يعود لأشخاص مجبورين لا أعرفهم كالأموال التي تجمع من ما يسمى اليانصيب مجموعة أموال كثيرة من فلان 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 وهكذا نعم هذا المال إذا لم نعلم صاحبه ولم نتمكن من إعادته إليه لأنه مجهول أو لأنه كثرة كبيرة حكم هذا المال حكم المال الضائع كما قال الغزالي في كتابه الإحياء وغيره والمال الضائع الذي لم نعثر على صاحبه يوضع في مصالح المسلمين مصالح المسلمين بناء مساجد ابناء فقراء ايتام ارامل مصالح المسلمين اجل مثل ذلك الفوائد الربويه كثيرا ما نسال وضع ماله ضرورة او لغير ضرورة في بنود ربوية وبعد حين استحقت هذه الاموال فواهب له ماذا يصنع بها؟ نقول له لا تدعها للبنك لانه سيوظفها لاعمال ربوية وانت تشترك معه في هذا، ولا تستطيع ان تتملكها ايضا لانها لم تدخل في حوزتك بطريقة شرعية. اذا ما حكم هذه الاموال؟ تأخذها وتعاهد تتصرف بها تصرف بالمال الضائع، المال الضائع يضع في مصالح المسلمين، تضع هذه الفوائد في مصالح المسلمين. ثم يقول ما الحكم اذا توفي هذا الشخص بالنسبه للديون العامه؟ ينبغي لورثته ان يسددوا ذممه. توفي شخص وله ذمم وعليه ذمم ولا يوجد الان المال الكافي لسداد دينه، السؤال هل يصح ان يذهب ولده او اخوه مثلا لهذا الدائن ويطلب مسامحه المتوفى على ان يقضي هذا الدين الذي عليه حين يحصل له المال؟ اي ان يحير انشاء الدين من اسم المتوفى الى الولد والاخ، وهل بذلك يصبح روحه طليقه؟ المهم إذا مات الذي عليه ذمم وذهب ولده أو أحد من ورثته إلى الدائن صاحب الحق وطلب منه المسامحة، هذا جيد. فإذا سامح انتهى الإشكال، وإذا لم يسامح فينبغي أن يقول له الوارث أرجو أن تنتظرني إلى ميسرة، كما قال الله عز وجل أنا سأعطيك الذمم التي كانت لك على والدي أو على أخي، لكن أنظرني إلى أن ييسر الله عز وجل. فإذا وافق صاحب الدين كذلك برئت ذمة الميت. ولكن أعود فأقول لو أن هذا الإنسان المتوفى مات وكان بوسعه أن يسدد ما عليه من ذمة فما سدد، آثم ومعذب إلى يوم القيامة إلى أن يسامحه صاحب الحق. وأما إذا مات وهو معسر وليس معه وورثته معسرون أيضا، نعود فنقول الكلام الذي ذكرناه، الدولة بحكم قانون التكافل والتضامن الاجتماعي ينبغي أن تعطيه سداد الديون التي عليه. هل تقوم الدفاتر التجارية العامة ما يسمى بدفاتر هل تقوم مقام الوصول في إبراز وإثبات حقوق الدائنين أم لا بد من الوصية المعروفة؟ لا، القصد أن تكون هنالك سجلات توضح لورثته إذا مات الديون التي عليه، إن كان بأسلوب وصية أو إن كانت دفاتر تجارية نظامية. أما الدفاتر التجارية التي نمارسها أو التي يعتمد عليها تجار اليوم فيها ألاعيب كثيرة، لا هذه لا علاقة لها، فيها ألاعيب على القانون يعني معروفة، الشرع لا يتعرف على مثل هذه الدفاتر. لكن إذا كانت هنالك دفاتر صحيحة نعم دقيقة فهي تقوم نعم مقام الوصية، ولكن الوصية أفضل لأنها عبارة عن عمل من أعمال العبادة التي ندعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا نقول هذا الأخ بعد وفاة والدي قمت بزيارة أصدقائه والتجار الذين تعامل معهم خلال حياته طالبا مسامحته أو دفع ما عليه من ذمم أو ديون، وكان الأم كان جميلا أن الجميع سامحه، مع أنهم يعلم أن بينهم من كان يطالبه بدين. وبعد أسبوع رأيته في منامي بعد صلاة الصبح في غفلة صغيرة وهو يمسك بمعصمية الاثنين والسرور باد على وجهه، وأنا أنظر إليه نعم مرتفعين في السماء إلى الأعلى، نعم يا هذا ما أتصوره أنه خرج من حقوق العباد. نعم على كل ورثة الميت ينبغي عليهم أن يبدأوا قبل كل شيء، قبل توزيع ما تركه الميت، قبل أن يتوازع ما تركه الميت بينهم، ينبغي أن يبدأوا فيسددوا الحقوق التي عليه. هذا حكم فقهي لا أعلم خلافا فيه. عندما يموت الميت قبل كل شيء نأخذ من ماله ما نغطي به تجهيزه، هذه النقطة الأولى. ثم ننظر قبل كل شيء إلى الحقوق التي عليه فنعيد هذه الحقوق إلى أصحابها. بعد ذلك يأتي دور توازع الورثة للمال الذي يؤول إليهم. نعم هذه الإجابات أعتقد أنها كافية، الأسئلة كثيرة جدا جدا والوقت يضيق عنها. باب الموعظة عند القبر. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مقصرة يعني عصا، فنكس يعني تقطع رأسه هكذا، وجعل ينكت بمقصرته ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقال: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث، الحديث متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يشيع جنائز الصحابة ذكورا وإناثا الذين يرحلون من الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى، وفي أكثر الأحيان كان إذا وصد الميت في قبره وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للميت وينصح المشيعين ويذكرهم ويعظهم كما في هذا الحديث. بل كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور البقيع بين الحين والآخر، وكانت سنة ماضية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت له زيارات مبرمجة أسبوعية إلى مسجد قباء، وهو الذي أشار إليه بيان الله عز وجل في قوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وكانت له أيضا زيارات مبرمجة متتابعة إلى البقيع، وفي بعض الأحيان كان يخرج من في منتصف الليل فيخرج إلى أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم. وكان اذا دخل البقيع قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين ونحن بكم ان شاء الله لاحقون. وقد ذكرت لكم قبل عدة دروس ما ورد في الصحيح من ان النبي صلى الله عليه وسلم ايقظ ذات ليلة خادمه ابا مويهبة وقال له لقد امرت ان اسلم على اهل البقيع، اي اوحى الله الي ان اذهب فاسلم على اهل البقيع وادعو لهم. فخرج معه ابو مويهبة في ظلام الليل الدامس ودخل رسول الله البقيع ووقف يسلم ويدعو. وكنت قد ذكرت هذا، وهذا قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان من الآداب المسنونة التي لا أعلم خلافا فيها أن الحاج الذي يكتب الله له الحج إلى بيته الحرام من جملة الآداب أن يذهب فيزور البقيع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره بين الحين والآخر. وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله عليهم من عهد رسول الله الى يومنا هذا، عهد التابعين فمن بعدهم فمن بعدهم فمن بعدهم. ولا نعلم ان هذه السنه حولت وقضي عليها الا في هذه السنوات الاخيره حيث اغلقت ابواب البقيع ولم يعد يتسنى للحاج ولا لغير الحاج ان يدخل فيسلم على اهل البقيع كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عجيب وغريب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ويلهم إخواننا جميعا السداد والرشد. من أهم آداب الحاج، طبعا آداب مسنونة ليست واجبة، أن يفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب الى البقيع يسلم على اهل البقيع، يزور اهل البيت اولا ثم يزور بقية الصحابة، يسلم على شهداء الحرة، يزور كل المدفونين في البقيع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن الحاج الان حيل بينه وبين هذه السنة التي لا نعلم خلافا فيها. يقول لنا سيدنا علي رضي الله عنه في الحديث الذي اتفق عليه الشيخان ان الجنازة بعدما شيعت ودفن الميت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مخصرة وقد نكس رأسه، جلسة الانسان المتذلل المتخشع المتبتر الذي يرى من خلال هذه الجنازة التي شيعت مصيره. طبعا هذه الجنازة عبارة عن نهاية مرسومة ومكتوبة لكل انسان، والانسان ينبغي اذا لم يكن متخشعا في ساعة من الساعات ولم يكن متذللا لله في اي وقت من الاوقات، فينبغي في هذه الحالة ان يكون بعيدا عن الدنيا مقبلا على الله، وان يتخيل انه هو الذي مات وهو الذي شيعوه وهو الذي دفنوه وهو الذي سيتركه اخوانه وجيرانه واقاربه عائدين الى بيوتهم ودورهم. وهكذا جلس رسول الله هكذا ما منكسا رأسه ومعه مقصرة يعني عصا صغيرة يمكت بها الأرض يعني متأملا. ووعظ الناس طبعا موعظة طويلة، لكن من جملة ما قال، قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكره لنا في أكثر من حديث، ولعلنا ذكرنا بعض هذه الأحاديث، منها الأحاديث التي تدل على سؤال الملكين. مثلا عندما يأتي الملكان وقد وصل هذا الميت في قبره وانصرف أهله، يأتيه الملكان فيجلسانه، والله أعلم كيف يتم جلوسه، هذا شيء يتم في عالم البرزخ، فيسألانه عن دينه وربه وعن الرجل الذي بعث فيه من هو. فأما المؤمن فيجيب فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. وأما إذا ارتج عليه ولم يرتج عليه إلا بناء على عمره الغابر الذي قضاه منحرفا شاردا مرتكبا الأوزار وجاءه الموت قبل أن يتوب، طبعا يتلاجرج ويملأ الله قلبه رعبا فلا يجيب ويطير عقله ويزيغ فكره. نعم فيقول لا أدري. يقال له انظر إلى مقعدك من الجنة لقد أبدلك الله به مقعدا من النار. إذن لكل إنسان قيد له مكانه من عالم النعيم ومكانه من عالم الشقاء والعذاب، لأنه ممكن أن يسير في هذا الطريق وأن ممكن أن يسير في هذا الطريق، وهو الذي يبرم في حق نفسه قضاءه الذي سينتهي إليه. إذن هذا ما يعنيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. الكلام دقيق وإياكم أن تفهموه خطأ. ليس المعنى أن في الناس من هيئ الله له مقعده من النار بس فقط، ومن الناس من هيئ الله له مقعده من الجنة فقط، لا ليس هذا هو المعنى، هذا فيه إشكال. وإنما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحد 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 منا قيد الله سبحانه وتعالى له مقعدا من دار النعيم ومقعدا من دار العذاب والشقاء، يعني محجوز له مكان هنا ومحجوز له مكان هناك. طيب ترى من الذي يقرر نهايته فتكون هنا ام هنا؟ هو اذا لبى نداء الله واستجاب لاوامره والتزم بهديه وسار على صراطه وكان دائما بين الحين والاخر يدعو الله ان يثبته بالقول الثابت ويسأله ويلوذ به ان لا يدعه وان لا يكله الى نفسه، هذا الانسان يكون قد قضى لنفسه بان تكون نهايته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وينسخ الله له مكانه من عالم الشقوة والعذاب. والإنسان الذي جاء إلى هذه الحياة فبلغ سن الرشد وذكر بالله فلم يذكر، نصح ووعظ فلم ينتصح ولم يتعظ، وضعت أمامه المذكرات والدلائل فركب رأسه وعاند واستكبر، ها هذا الانسان ينسخ الله مكانه المحجوز له من عالم النعيم ويثبت له مكانه الاخر في عالم الشقاء. هذا معنى كلام رسول الله، وهذا معنى ما يقوله لنا رسول الله على لسان الملكين: انظر الى مقعدك من النار، لقد اردلك الله به مقعدا من الجنه. والاخر يقول له: انظر الى مقعدك من الجنه، لقد اردلك الله عز وجل به مقعدا في النار. نعم، فالاول لا يزال يتنعم بمرء النعيم الذي ينتظره، والاخر يتعذب، لا يزال يتعذب الى يوم القيامة بمرء العذاب الذي ينتظره. نعم، هنا قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، افلا نتكل على كتابنا؟ يعني ما دام كل واحد منا له مقر في الجنة ومقره في النار، أليس من الأولى أن نتكل على ما قد يعني قضاه الله سبحانه وتعالى في حق كل منا؟ يعني نترك الموضوع، إذا كان الباري عز وجل قد قضى لي أن أكون من أهل النعيم فسأكون من أهل النعيم، وإذا كان قد قضى أن أكون من أهل الشقوى فلا مجال، لا فائدة من العمل، سأكون حتما والعياذ بالله من أهل الشقاء. سأله بعض الصحابة هذا السؤال، قال: اعملوا لا تتواكلوا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما علم الله عز وجل انه سينتهي اليه من مقره في دار النعيم او من مقره في دار الشقاء. هذا الكلام استشكله بعض الناس، والحديث لم يعني يذكره الى نهايته الامام النووي. الحديث موجود في مسلم والبخاري. بعد ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام استشهد وشرح كلامه بقول الله عز وجل: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا تفسير لقوله: كل ميسر لما خلق له. وهذا يذكرنا بالسؤالين اللذين طرحا في الدرس الماضي، وقلنا ان الوقت لا يتسع للاجابه عن الان بطبيعه الحال، جاءت المناسبه لنفصل القول في هذا الموضوع. لما النبي عليه الصلاه والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اكيد فينا من يستشكي ويخيل اليه ان الله عز وجل قبل ان يخلق عباده قضى ان يخلق طائفه منهم للعذاب قبل ان يخلقهم، وقبل ان يتصرف ويسير خطوه واحده في طريق الحياه، وقضى بأن يجعل كتلة أخرى من عباده أهلا للنعيم وأهلا للسعادة، هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. هكذا في بادئ الأمر لدى النظرة السطحية الأولى يخيل إلى البعض معنى كلام رسول الله هكذا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الإنسان الذي خلق وقد قضى الله قبل أن يخلق أن يكون من الأشقياء، لا شك أنه شاء أم أبى سيتصرف تصرف الأشقياء، ما بيضر هيك لأن ربنا هيك قضى. والإنسان الذي كان لحسن حظه أنه خلق للجنة لا يستطيع إلا أن يفعل الفعل الذي يؤهله للجنة، هذا في إشكال. عليه الصلاة والسلام أزاح هذا الإشكال عن أذهاننا خوفا من أن يترسخ هذا التصور الباطل في أذهاننا، وذكرنا بقول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ميسر له العمل الذي يوصله إلى النعيم. وأما من كذب بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا ماذا فهمنا من هذا الكلام؟ فهمنا أن قرار الله عز وجل تابع لموقف الإنسان في أول حياته. قرار الله تابع لموقفك أنت يا ابن آدم. نص القرآن: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام الناس فريقان: فريق لم يركب متن العناد ولم يستكبر ولم يقرر سلفا ان يعاند، وترك نفسه لحن معقول، ترك نفسه للفطرة التي فطر الله الناس جميعا عليها. ما هي الفطرة التي فطر الله الناس جميعا عليها؟ فطرة الإيمان، فطرة الإسلام، فطرة الانصياع والانقياد لسلطان الله، هذه موجودة فطرة منذ الولادة في كيان كل إنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، هذا كلام باري في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. طيب، فالإنسان الذي تحرر من عناده، من كبره، من عصبيته، من الاستسلام لشهواته أهوائه ملاذه، واستسلم للفطرة قبل أن يعلم الحق من الباطل، الفطرة ماذا ستصنع به؟ ما دام أنا تحررت من عنادي، تحررت من كبري، تحررت من عصبيتي، من اتباعي لشهواتي وأهوائي، من الذي سيقودني عندئذ؟ الفطرة، الفطرة الإيمانية. هذه الفطرة الإيمانية عندما تقودني ربي عز وجل ييسرني لليسر، لا كأسا. إذا كلمة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه الكلمة ترجمة لما قد قلت، أي فأما من استسلم لفطرته وتحرر من عناده وكبره أو استكباره وطغيانه والانصياع وراء شهواته وأهوائه، في هذه الحالة لابد أن تقوده فطرته. فطرته عندما تقوده تجعله يسير في النهج السليم بسائق الفطرة أولا، ثم كلما تعلم من الإسلام مزيدا من العلوم تدعم الفطرة بالأدلة العلمية، فتأتي الفطرة مدعومة للعلم وعندئذ يترسخ الإيمان. هذا الإنسان ييسره الله لليسرى. إذن من هم الذين ييسرهم الله لليسرى؟ هكذا يعني بقطع النظر عن تسبب الإنسان، يعني الباري عز وجل ييسر الناس لليسرى أيا كانوا، لا. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هؤلاء هم الذين ييسرهم الله لليسرى. كيف يفعل هذا؟ قبل أن يهتدي، المراد بهذا أنه تحرر من كبريائه، من عناده، من عصبياته، وعندئذ لا بد ان يستسلم لفطرته. فطرته تقول له امن، تقول له صدق، تقول له لك اله انت عبده، تقول له ابحث هذا الاله ماذا يطلب منك، ما هي علاقتك معه؟ هذا ما اعطى واتقى وصدق بالحسنى. اما الفئه الثانيه فهي التي يقول عنها عز وجل: واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. دفع الله له الى العسرى نتيجه تصرف قضى على نفسه به الانسان. ماذا فعل؟ بخل، استغنى يعني استكبر، وكذب بالحسنى. كلمة البخل كلمة هنا عامة يراد منها الترفع عن التعامل مع الناس بعقله بفكره بعلمه، وإنما ابتعد عنهم يتعامل معهم بطغيانه وكبره وعناده. وفسرتها الكلمة التي تليها استغنى. استغنى، من هو الذي يستغني؟ هل هنالك غنيا في عباد الله؟ هل تعرفون ان في القرآن آية وصفت انسانا من عباد الله بغنى؟ لم تجدوا. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو بني الحصر، هو الغني الحميد. اذا ليس فينا غني، كلنا فقراء بنص الكلام الالهي والواقع هكذا. اذا من هو المستغني؟ هو الفقير الذي يتبجح بالغنى وهو ليس غنيا. هو الفقير الذي يتظاهر بانه غني وبانه يتسامى عن الحاجة الى المال والى كل الناس جميعا، يعني المستكبر. ليس هنالك غني وانما هنالك مستغني. والهمزة وسيم للتكلف، للتكلف. من هو المستغني؟ هو الفقير الذي ينتفخ وينتفخ ويجعل من نفسه غنيا مثل قارون. نعم، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوى. قال له قومه: لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، وابتلوا فيما اتاك الله، اتاك الله ما المنى الدار الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك. لكن ماذا قال؟ قال: انما اوتيته على علم عندي. هذا بعرق جبين، وين عم تحكي لي اتاك الله ما اتاك الله؟ هذا مالي. هذا معنى الاستغناء. هذا الانسان المستكبر الذي يستغني عن النصح فلا يريد ان يسمع نصحا، يستغني عن العبر فلا يريد ان يسمع عبرة، يستغني عن التنبيه الى الحق فلا يريد ان يلقي اذنه لانسان ينبه اطلاقا. المستغني هكذا، هذا معنى كلام الله. وكذب بالحسنى نتيجه، طبعا من يكون في هذه الحاله يكذب. اذا جاءه من يقول له: تعالى اخبرك انت عبد لله، ضع عبوديتك لله موضع التنفيذ يا اخي. وانا عبد، انا حر، من هذا اللي خلق اللي بده يساوي؟ يكي عني عبد يساويني عبد من وجد يكسب. نعم، طيب يا اخي في اله، شوف انت مين اللي احياك ومين اللي بميتك ومين اللي بيطعميك ومين اللي بيسقيك ومين اللي بيمتعك بالعافيه والصحه؟ انا طبيعه او انا مثل ما تسمعوا. نعم، هذا معنى وكذب بالحسنى. كذب القرآن دائما عندما يقول كذب بالحسنى ويكررها، يعني ذلك الإنسان الذي علم عقله الحق وكذب لسانه بما علم به عقله. هذا معنى كذب، وهذا معنى قول الله عز وجل: قاموا بها واستيقنتها انفسهم. ليش؟ ظلما وعلوا يعني استكبارا. فالناس الذين اختاروا لانفسهم هذا النهج الباري عز وجل يقول ايه، ما دام انتم اخترتوا لانفسكم هيك فانا قد قضيت عليكم بان ييسر لكم سبيل العسرى. الاول يسر الله له سبيل اليسرى، يعني زاده توفيقا، شرح صدره لهذه المجالس، شرح صدره للابتعاد عن المحرمات لممارسة الواجبات، شرح الله صدره لأكل المال الحلال والابتعاد عن الحرام. هذا معنى ييسر الله له اليسرى، يعني يشرح صدره بذلك ويوفقه، لأنه بدأ وقال أنا يا أخي لا بدي يعني عصبيتي الذاتية للشهوات والأهواء، ولا بدي عاند ولا بدي استكبر، فالفطرة هي التي تستيقظ عندئذ بين جوانحه. الباري عز وجل نتيجة لاختياره هذا ييسر له اليسرى، أي يزيده توفيقا. نعم، إن الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الفريق الثاني ضربنا مثلا له قارون وغيرهم، العالم ملان من هؤلاء الناس، بيجي الناصح ليسعه بيعرض، بيجي الواعظ بيعرض، ياتي من يقول له اقرا كتاب الله انظر ماذا يقول لك يعرض. وهكذا ديدنه الاستكبار على الله عز وجل ويستمر على هذه الحاله. طيب الباري قضى بحق هؤلاء ان ييسر لهم سبيل العسرى، يعني سبيل الشقاء. كيف؟ يجعل قلبه مغلقا، اذا سمع القران مستوحشا منه، اذا قيل له تعال اجلس في مثل هذا الدرس يشعر كان السماء قد اطبقت على صدره، يستوحش من هذا المكان. اذا جاء من يذكره بالله، يذكره برسول الله، يقول اقرا اقرا سوره رسول الله، لا يقرا. ممكن يمسك هيك خمس دقائق بمل بالحش، من الله جاي هاي، هي جاءت من عند الله، لكن جاءت من عند الله بعد ان بدأه وسلك هذا المسلك، وهذا صريح كلام الله. اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ندفعه دفعا الى الشقاء. هل هنالك اي اشكال بعد هذا؟ لا يوجد اشكال. لكن مع هذا قد يقول فينا قائل، طيب وهذا الذي استكبر من اين جاء استكباره؟ اليس الله هو الذي قذف في قلبه الاستكبار؟ والاخر الذي تحرر من استكباره وتحرر من عصبياته وعناده، اليس الباري هو الذي اقدره على ذلك وحرره من هذا الامر؟ الجواب عن هذا الخطوه الاولى تاتي من الله عز وجل، ثم تاتي الخطوه الثانيه من العبد، ثم ياتي قرار الله بناء على الخطوه الثانيه. ست مراحل. الخطوة الأولى تأتي من الله تفضلا عليك، هل تعلم ولا ما هي؟ الفطرة. كل إنسان مفطور على التوجه إلى الحق، شو بدك أكثر من هيك؟ كل واحد رب لما خلقه غرس فيه خميرة التوجه إلى مرضاة الله، من أقصى أمريكا في الغرب لأقصى الصين في الشرق، أبدا. إذن الباري عز وجل متى فتقرب إليك قبل أن تتقرب أنت إليه في نفس ساعة. لما نيجي نقول بقى في ناس استكبروا في ناس ما استكبروا، لا، هذه خطوة منك وليست من الله سبحانه وتعالى. كيف؟ الباري لما خلق الإنسان مفطورا على فطرة الهدى يحن إلى البحث عن الله، يحن إلى أن يصطبغ بذل العبودية لله عز وجل. لما الباري خلق الإنسان بهذا الشكل متعه بنعمة اسمها نعمة الاختيار، نعمة القدرة على اتخاذ القرار. هذه نعمة متعنا الله عز وجل بها، أنت تستطيع أن تختار لنفسك ما تشاء. فأنت عندما تبلغ سن الرشد وتفتح عينك على الدنيا تشعر بشيء. أولا تشعر بالفطرة الإيمانية التي تجعلك تحن إلى السير إلى الله. ثانيا تشعر بأنك حر، تملك أن تفعل ما تشاء. علماء العصر بيقولوا أقوى دليل هو دليل التجربة والمشاهدة، نفهم هذا أقوى دليل. ولا نقول الأجسام تتمدد بالحرارة، شو دليل أن الكلام صحيح؟ نجرب. متى ما رأينا مستقبلك يكون هذا فعل واقع، الدليل ما هو؟ التجربة والمشاهدة. أنا أقول أنت حر، تستطيع أن تفعل ما تشاء، تملك نعمة الاختيار. وأقول لا مريض للعام تجربة والمشاهدة. الآن لما تطلع من المسجد هل تملك اختيارك في أن تذهب إلى حيث تشاء؟ كل واحد منا شعوره هو الذي يجيب. نعم، ما حدا بيضغط على الثاني. أنا لما بطلع بقول حالي روح على البيت ولا روح للمكان الفلاني، لا والله بدي قررت كذا، فكر بعدين اتخذ القرار. فشو اسمه نعمة الاختيار. فمن استكبر باختياره استكبر، ومن استأنس بفطرته الإيمانية اللي هي الفطرة الأولى التي يتقرب الله بها إلى عباده، فمن اختياره أيضا يمارس فطرته ويتجه بحثا عن الله سبحانه وتعالى. إذا لا يقول أن قائل نعم قوم أنا استكبرت هو اللي خلاني استكبر، لك ليش تحكي هالكلام هذا؟ أنت شعورك يكذبك. إذا كان هيك لكان لا تطلع السوق للتجارة ولا للزراعة ولا لشيء، لأن أنت ما لك حق وأنت مصطد بأغلال من القهر الرباني. ليش في قضايا الدنيا بتروح بتعطش يمين وشمال يمين وشمال وكذا، ولا واحد قال لك عود انبسط واستريح، بقول لك يا أخي هي رزقة، إذا واحد ما ركض وراها ما بتجي. طيب معناته أنت حر، عم تمارس حريتك. عندما يأتي دور الحديث عن الإقبال إلى الله ليس أنه حر، أقول والله هو اللي خلاني أستكبر. هذا الكلام لا يمكن أن يقبله عاقلا بشكل من الأشكال إطلاقا. نعم، إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب. إذا الباري سبحانه وتعالى قيد إنسانا بأغلال الإكراه وفصل عنه اختياره، والله لا يحاسبه. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان ونستكرهم على أنا كلام رب العالمين. لكن طالما أنا أشعر أنني أملك اختياري وأنا أخرج أشعر هذا بنفسي، هل أذهب إلى حيث المعصية أم أذهب إلى حيث الطاعة؟ أفكر أفعل هذا، لا أفعل هذا، أفعل هذا، ثم أتخذ القرار وأسير. إذا أنا حر، انتهى الإشكال. ومن الذي جعلني أملك قراري؟ نعمة وهبنيها الله عز وجل. بناء على هذه النعمة يحاسبني الله. إذا قبل كل شيء ينبغي أن نعلم ان الخطوة الاولى تأتي من الرب الى العبد. يقول الضارب العبد ها انا لا قد جنيت اليك فضل الي انت بدورك. كيف يبدو الله من عبده عندما يغرس في كيانه الفطرة الإيمانية؟ الفطرة الإيمانية موجود حتى عند الملحد بس نايمة، هو نيمها خدرها. وآية ذلك أي هزة تعتري أسوأ أشخاص الملاحدة تجده يعتد باسم الله. من أين جاء هذا؟ من الفطرة الكامنة. ولقد قلت أنا مرة قصة وكتبتها في بعض كتب الصغيرة أبحاث في القمة، كنت أدرس في جامعة اللاذقية، كانت تسمى جامعة اللاذقية، كل أسبوع أذهب وآتي. في مرة عدت من اللاذقية في قرب الشفاء، وفي الطريق حبسنا عند النبق لتراكم السلوك، وبنا تلك الليلة في المركبة في الحافلة إلى الصباح. في الصباح كان الثلج أكثر وأكثر، وغامر بنا السائق وأصبحت السيارة تتعادى كالإنسان المترنح من السكر بسرعة 10 كيلو فقط، والحوادث عن يمين الطريق ويساره، طريق مجهول يعني كل الجو أمامنا بياض، السماء والأرض كله بياض، ما في يعني معالم الطريق غير واضح. كان في الحافلة عندما خرجنا من الليل يا شباب يعني مسرفين على أنفسهم، وكانوا مثال الشرود والتحلل والبيوعة ونحو ذلك. في مؤخرة الحافلة عندما سار بنا السائق وغامر، كلنا كان يتصور الهلاك، خصوصا ونحن نجد الحوادث. وإذا بهؤلاء الشباب الذين كانوا مثال البيوعة والتحلل يقوم أكثرهم بيوعة، يقف في منتصف الحافلة يقول نحن أيها الإخوة 35 راكبا، إذا اتجهنا إلى الله ب35 دعاء يستحيل أن ترفض أدعية هؤلاء 35، فلنجأ إلى الله بالدعاء. نظرت فوجدت أنهم جميعا صاروا مشايخ أكثر مني. أي الله نعم. وتذكرت قول الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. هذا ما حصل عندما ستر الله ووصلنا إلى معالم دمشق وانجلت الغروب وانقشعت وظهر الشمس وظهرت معالم الطريق وسارت الحافلة على طبيعتها، عاد هؤلاء الشباب إلى مراحلهم وإلى ما كانوا معنيش. إذن كل إنسان أكرمه الله بهذه الفطرة يقول له يا عبدي لقد وضعت بين جوانحك مشاعر الأنس بي، لقد وضعت بين جوانحك مشاعر الحنين إلى إلهي الذي أنت عبده، فأصغي جيدا إلى صوت فطرتك لتتبين نشيد الحنين الذي يتعالى من فؤادك من داخل كيانك. لكن لا تسم أذنيك، لا تحاول أن تتجاهل، إذن ففضل الله هو السابق. نعم، والإنسان عندما يصغي إلى هذه الفطرة وقد أمتعه الله بالحرية سيجد نفسه ميسرا لليسرى. لكن الإنسان الذي أجرم بحق نفسه وركب هواه وعاند يستمر على هذا ييسره الله سبحانه وتعالى للعسرى. نعم، هذا باختصار تفسير هذا الحديث الذي ذكره لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.